أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في بداية هذا الدرس أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن حضر أو استمع إلينا شقيا ولا محروما. خير ما يوصى به المسلم في جميع أحواله تقوى الله عز وجل، وهي أساس الخير في الدين والدنيا والآخرة. وحري من تقوى الله سبحانه وتعالى الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى. فإذا عمل العامل أو تكلم المتكلم وأراد وجه الله تقبل الله عمله وشكر الله سعيه. ولذلك حري بطالب العلم أن يستفتح علمه وتعلمه ومجالس العلم التي يحضرها بالإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، والنظر إلى ما في القلوب من الشوائب فيخلصها لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم أن يعيننا على ذلك، وأن يجعلنا ممن أراد وجهه وابتغى ما عنده. كان حديثنا في هذه الآية الكريمة عن شرط ستر العورة في الصلاة، وبينا النصوص الواردة في الكتاب والسنة والتي تدل على وجوب ستر المسلم لعورته إذا وقف بين يدي الله في صلاته، وبينا الأحكام والمسائل المتعلقة بصدر هذه الآية الكريمة وقوله جل شأنه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بينا بعض الآداب الشرعية المتعلقة بهذه الآية، الجملة من الآية الكريمة. هذه الجملة كلوا واشربوا ولا تسرفوا نعمة من الله على عباده، فالله سبحانه وتعالى تفضل على عباده بأن رزقهم الطيبات من المطعوم والمشروب، فهذا الطعام وهذا الشراب أخرجه الله جل جلاله بقدرته وصنعه ببديع صنعته، حبا متراكبا، والنخل والزرع والزيتون والرمان، كل ذلك من خلقه وكل ذلك من بديع صنعه ولطفه بعباده. فلم يقف الأمر عند الخلق والإيجاد لنعمة المطعوم والمشروب، بل تعدى ذلك إلى تعليم عباده ودلالتهم على الطيبات ليأكلوها ويشربوا منها ودلالته على ضدها وهي الخبائث ليجتنبوها ويتركوها، فإذا فعلوا ذلك أصابوا الخير من هذه النعمة. ولذلك أمر الطعام والشراب يدل على عظمة رب الأرباب، يدل على عظمته ولطفه ورحمته وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى، الذي أخرج من الماء والطين وخلق ودبر وقدر، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. تجد هذه المطعومات على اختلاف ألوانها وأشكالها، ثم كذلك اختلاف مواقيتها وزمانها، إن جاء الصيف نعم عباده بثمرة الصيف، وإن جاء الشتاء نعمهم كذلك بثمرة الشتاء وما بينهما كذلك. كل هذا يدل على وحدانيته وعظمته وجلاله. تخرج هذه الثمرات وتخرج الأرض من زروعها وأشجارها وما فيها، لكي يدل ذلك كله على وحدانيته سبحانه. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فاللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لم يقف الأمر عند هذا الخلق، وإذا به سبحانه يدل عباده على ما فيه الخير لهم في الطعام، فأحل لهم الطيبات وندبهم إليها، وأمر المؤمنين بما أمر به الأنبياء والمرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي الحمد والشكر لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لم يقف الأمر عند هذا، بل تعدى إلى أنه نبه عباده إلى السبيل القويم والصراط المستقيم في صحة الأبدان، وهي تأكل وتشرب. ولذلك ذكروا عن علي بن الحسين زين العابدين الطيب ابن الطيب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جمع الله الطب في نصف آية، جمع الله الطب في نصف آية، ثم تلا قول الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. جمع الله فيها طب الأبدان، ويقال إنه أفحم بها طبيبا نصرانيا عند الرشيد حينما قال له: إن كتابكم ليس فيه طب، فرد عليه بهذا الجزء من الآية الكريمة. قوله تعالى: كلوا واشربوا أمر، والأمر في الأصل للوجوب، ومعنى أنه واجب أن يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فكل ما ورد بصيغة أفعل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محمول على الوجوب، لكن ربما يصرف عن هذا الظاهر الدال على الوجوب إلى غيره بصارف. ولذلك قوله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا، ليس للوجوب، وإنما هو للإباحة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأكل وأن نشرب على سبيل الإباحة، ولكن هذا الأكل والشرب الطعام والشراب الأصل فيه أنه مباح، لكنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. فقد يكون الأكل والشرب محرما على الإنسان إذا كان الذي يأكله ويشربه حرمه الله عليه، فحرم الله علينا أكل الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كما في صدر آية المائدة. فبين سبحانه وتعالى أن هذه محرمات. إذن قوله هنا كلوا واشربوا إن كان عاما فقد خصصته الآيات التي وردت بالمأكولات المحرمة كالميتة والخمر كالميتة والخنزير وكل ما حرم الله في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حرم الله في كتابه كما ذكرنا الميتة والمنخنقة وهي التي تموت خنقا، والموقوذة التي ترمى بالحصى ونحلي كالنبل فتموت، والمتردية التي تسقط من الجبل أو تسقط من المكان العالي، والنطيحة التي تموت بالنطح أو ترتطم بشيء فتموت به، وما أكل السبع نهش كالذئب نهش الغنمة والشاة أو البقرة فيأتي عليها، إلا ما ذكينا وأدركنا ذكاته قبل أن يموت من هذه الأشياء وكانت الحياة فيه حياة مستقرة فحينئذ يباح. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأكل، لكن هذا الأكل يكون محرما إذا كان الطعام الذي تأكله محرما لعينه. فإذا حرمه عليك بعينه، التحريم في الأكل والشرب تارة يكون بعين الشيء كالميتة حرمها بعينها فهي محرمات الأعيان، والخنزير محرم بعينه، وتارة يكون التحريم من أجل الزمان، فلا تأكل ولا تشرب في زمان محدد، كما قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيحرم للعبادة الأكل في زمان معين، وقد يحرم الله عليك الأكل في إناء معين حرم الله عليك الأكل فيه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، والحديث في الصحيح. فهذا تحريم في الوعاء. إذن الأكل والشرب الأصل فيه الإباحة، لكنه قد يكون محرما كما ذكرنا في الأعيان المحرمة، وقد يكون محرما في الأوقات، وقد يكون محرما نفس الشيء الذي يأخذه مثل المال المغصوب والطعام المغصوب وطعام الأيتام إذا أكل ظلما وهكذا. لكن لما أحل الله لنا الأكل وأحل لنا الشرب قال كلوا واشربوا، لكن لما أراد أن يحرم قال حرمت عليكم الميتة والدم. فلما جاء في التحليل لم يقل لنا كلوا التمر وكلوا الرطب وكلوا البلح والبسر، لم يعين ولم يحدد، لكن في التحريم حدد وعين، لأن الذي أباحه لا يمكن حصره، والذي حرمه شيء محصور معدود. وهذا يدل على كرم الله ولطف الله، وفيه رد على من يورد عليك ويقول لك لماذا تضيق على الناس تقول ما أحل الله لخلقه أكثر مما حرم عليهم، وإنما التحريم لشيء معين. كلوا واشربوا، يكون الأكل أيضا مندوبا ومستحبا، فإذا فعلته وثبت، وإذا تركته لم تعاقب. فأنت مثلا إذا حضرت عند أخيك المسلم وعرض عليك الضيافة أن تأكل من طعامه أو تشرب من شرابه، فإنه يندب لك أن تجيب وأن تستجيب وأن تأكل من طعامه وشرابه وأن تدخل السرور عليه، فإذا فعلت ذلك أثابك الله، فهذا طعام مندوب لأكله وشربه. إذا كان فيه تطيبا إذا كان فيه تطيب لخاطر أخيك المسلم أو قريبك، ويكون الأكل مكروها إذا اشتمل على أمر مشتبه فيه جانب الكراهة ولا يصل إلى التحريم ويكون في المختلف فيه، أو يكون الأكل فيه مبالغة إلى حد لا تصل إلى الحرمة، فهذا كله من المكروه. أو يكون هذا الشيء الذي تأكله فيه ضرر يسير لا يصل إلى الحرمة، فهذا من المكروه. فإذا قوله تعالى كلوا للإباحة واشربوا للإباحة، الفائدة الثانية أنك إذا جئت أمام أي شيء مما خلقه الله من المطعومات والمشروبات وسئلت أو أردت أن تأكل منه وتشرب، فإنه يجوز لك أن تأكل منه وتشرب إلا إذا دل الدليل على حرمته. إذن الأصل الحل، حل المأكولات والمشروبات إذا كانت من الطيبات، ولا نحرم إلا ما حرم الله. ولذلك من أعظم الذنوب وأشدها على العبد والعياذ بالله أن يحرم ما أحل الله فيقول هذا الطعام حرام والله لم يحرمه، ولم يحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم تدل الأدلة على حرمته، فهذا من القول على الله بدون علم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذا سؤال فيه إنكار. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله من الطيبات سواء كانت من المأكولات أو كانت من المشروبات. وأن الأصل فيما أخرج الله لعباده أنه يجوز أكله ويجوز شربه، وأن التحريم لا يكون إلا بدليل من الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة العقلية الصحيحة المبنية عليهما. وقوله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا أمر أعقبه بقوله ولا تسرفوا، فجمع بين الأمر والنهي، وفي النهي قال لا تسرفوا، والإسراف مجاوزة الحد في الشيء، فإذا جاوز الحد في الشيء وصف بكونه مسرفا. فالأكل البدن يحتاج إلى الأكل، وهذا الأكل من حيث الأصل هناك حدان، الحد الأول ما يسمى بحد الإجزاء والاكتفاء، والحد الثاني مجاوزته. فما كان بحد الاكتفاء فهذا لا إشكال في كونه مطلوبا للإنسان، فإن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون طعام وشراب فيأكل بقدر كفايته وهذا لا إشكال فيه. وأما بالنسبة لهذا القدر الذي هو حد الكفاية فإنه يصل في بعض الأحيان إلى درجة الوجوب، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يأكل، ومثال ذلك إذا وصل إلى حد المخمصة والجوع الشديد بحيث إذا لم يأكل سيموت، أو أنه امتنع من الشراب أو كان في برية وطريق وعطش حتى أصابه الظمأ الشديد بحيث إذا لم يشرب سيموت، فحينئذ واجب عليه أن ينقذ نفسه. الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومن الإلقاء بالأيدي أي بالأنفس إلى التهلكة أن يعرض نفسه للهلاك وهو قادر على أن ينقذها بإذن الله. ومن هنا إذا امتنع من الطعام والشراب إلى درجة والعياذ بالله وهو قادر على أن يأكل وأن يشرب وليس عنده مانع حتى مات فهو قاتل لنفسه، وهذا من القتل بالسببية المفضية إلى الزهوق، لأن القتل يكون بالمباشرة ويكون بالسببية، أن يتعاطى السبب الذي ينتهي به إلى الهلاك. والسبب مراتب، فهناك أسباب ضعيفة وهناك أسباب قوية، والأسباب القوية المفضية للزهوق نوع من القتل على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. ولذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يأكل ويشرب بما ينقذ به نفسه، لأن إنقاذ الإنسان لنفسه واجب عليه، وتوقف على الأكل والشرب فصار من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا بالنسبة لمسألة قدر الكفاية. ثم بعد ذلك ما زاد عن قدر الكفاية إما أن يصل إلى درجة وهي المبالغة والإسراف، فهذا هو الذي عنته الآية الكريمة في قوله سبحانه ولا تسرفوا، لأنه إذا أسرف في أكله وشربه أضر بنفسه وعرضها للسوء. وهذا أمر يتفق عليه الأطباء أن الأبدان تتضرر بالمبالغة في المأكولات والمشروبات، وأن الأبدان تصح إذا كان الأكل والشرب على القصد والوسط الذي لا إسراف فيه ولا لا إسراف ولا إجحاف. ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل واشرب والبس إذا أخطأتك خصلتان، كل واشرب إذا أخطأ والبس إذا أخطأتك خصلتان، الإسراف والمخيلة، أي يجوز لك أن تأكل ما أحل الله لك لكن لا تسرف، وأن تلبس ما أحل الله لك لكن لا تختال، وإذا اختال وتعجب بلباسه واغتر فإنه يأثم، خاصة إذا قصد التعالي والتكبر وكفران النعمة. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما كان رجل في من كان قبلكم يسير إذ أعجبه برد عطفيه فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فإذن عند اللباس يحذر الإنسان من الخيلة والاختيال والتعالي على عباد الله وكسر قلوب الضعفاء، وعند الأكل والشرب يتقي الإسراف. فهذا القدر الذي يجاوز فيه الآكل والشارب الحد ويسرف فيه فإنه يصل فيه إلى النهي الوارد في الآية الكريمة ولا تسرفوا. وقوله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا يوصف بالقوام، والشيء المستقيم هو الذي سلم من الاعوجاج فليس فيه اعوجاج. فهذه الجملة من الآية الكريمة هي واردة في الأكل والشرب، لكنها تعتبر كالميزان في الأمور كلها، أن الإنسان الموفق في أموره ومصالحه خاصة متعلق منها بالدنيا يكون على القصد، يأخذ بما أحل الله به لكن لا يسرف، فإذا أسرف وتجاوز فإنه حينئذ يكون الأمر فيه مضرة ومفسدة عليه، سواء تعلق الأمر بالدين أو الدنيا. ولذلك حتى في الدين وطاعة الله عز وجل إذا أسرف فيها وبالغ فإنه والعياذ بالله يهلك، لأن الدين يسر والدين سماحة والدين رحمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. ولما جاء الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن كما في الصحيح، وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فحينئذ أسرفوا في العبادة، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، جاوز الحد في الصوم والتقرب إلى الله بهذه العبادة. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، فجاوز الحد في قيام الليل. وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أنكح النساء، فجاوز الحد في تحريم ما أحل الله له من النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، فإني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدعا عليه الصلاة وبين عليه الصلاة والسلام أنه على القصد الذي ليس فيه الغلو في العبادة ومجاوزة الحد. ولذلك قالوا في الحكمة: كل شيء إذا جاوز حده انقلب ضده، كل شيء إذا جاوز حده انقلب ضده، يعني صار وبالا على صاحبه وعكسا عليه. وعلى المسلم دائما أن يأخذ بهذا التوجيه الإلهي والتنبيه الرباني على أنه إذا أعطي أي نعمة لا يسرف ولا يبالغ فيها. ومن هنا إذا فعل ذلك كان على الخير في دينه ودنياه وآخرته. يقول الله تعالى: إنه لا يحب المسرفين ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نبه الله عباده وحذرهم من ارتكاب ما نهاهم عنه. ومن أفضل ما يكون في النهي عن المفسدة ذكر الأضرار المترتبة عليها في الدين والدنيا والآخرة. وأعظم ضرر في هذه الدنيا غضب الله على عبده والعياذ بالله، أو حرمانه من محبته. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اللهم أنت الله، نسألك بعزتك وجلالك أن تعيذنا من غضبك ومن سخطك ومن لعنتك، نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. لا يتحمل العبد غضب الله، أعظم شيء ما يغضب الله ثم ينتبه بعد ذلك لما يسلب العبد محبة الله له. فالله جل جلاله يحب المتقين ويحب الصابرين ويحب الذين يعملون ما أمرهم به، ويحب الذين يجتنبون ما نهى عنه. فإذا أراد الإنسان أن يصيب محبة الله فليفعل ما أمره الله به وليجتنب ما نهاه الله عنه. هذا الأصل أن محبة الله سبحانه وتعالى شيء عظيم. ولذلك ليس المهم أن تحب الله فقط، ولكن أن تحب الله وأن يحبك الله سبحانه وتعالى، تجمع بين الأمرين. وهذه هي مرتبة الولاية لله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فبين أنه يحبهم وقدم محبته على محبتهم له سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا للاقتداء والائتساء بهم. محبة الله شيء عظيم. وإذا أحب الله العبد فتح في وجهه أبواب السعادة في الدين والدنيا والآخرة. حبيب الله هو أسعد العباد عند الله، وهو الذي اشترى محبة الله بتوفيق الله ورحمته. فإذا حرم الإنسان المحبة، قال بعض العلماء، فتحت عليها أبواب العقوبة وأبواب السخط والغضب والعياذ بالله إذا حرم المحبة. ولذلك يحذر المسلم من كل شيء نهت عنه النصوص في الكتاب والسنة، فإنها هذه المنهيات تنتهي بالإنسان إلى عواقب وخيمة، ومنها أن يسلب الحب من الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الذنوب، طبعا من حيث الأصل جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى رحمهم الله أجمعين، كلهم على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فبين أن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فدلت النصوص على أن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. لما أراد العلماء أن يضعوا ضابطا نعرف به الكبيرة من الصغيرة، اختلفت عباراتهم. فمنهم من قال: الحدود، كل ذنب فيه حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة. الشاهد أن من أفضل وأدق هذه الضوابط والحدود التي ذكرت أصله ما أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، أن الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو وردت عليه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. فإذن المقال العقوبة عليه في الدنيا مثل الحد كالزنا والعياذ بالله، وردت عليه العقوبة بالجلد فهو كبيرة من كبائر الذنوب. أو وردت عليه عقوبة في الآخرة كقوله تعالى: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. هذه العقوبات والعياذ بالله تدل على أن الذي فعلوه حينما اشتروا بثمن الله بآيات الله ثمنا قليلا أنهم والعياذ بالله معاقبون بهذه العقوبة، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. فمنها قولهم: كل ما سمى الله ورسوله كبيرة أو وردت فيه عقوبة في الدنيا بحد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة بالنار، توعد بالنار أو بنفي الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه. كذلك أيضا نفي الإيمان أو نفي الحب من قوله لا يحبهم. فإذا نفي المحبة من الله له، فالإسراف إذا وصل إلى حد أن الإنسان صار مسرفا فإن الله لا يحب المسرفين. فإذا الإسراف كبيرة من كبائر الذنوب، بنوا عليه أن الإسراف كبيرة من كبائر الذنوب. الإسراف كما يكون في الأكل والشرب يكون في المباحات، وقد يصل إلى السفه والعياذ بالله الذي حرمه الله في الأموال، إنفاق الأموال والمبالغة فيها. يستطيع أن يلبس ثوبا معتدلا، ثوبا يكسوه بمئة ويزداد في الزينة إلى 150 فيشتري ثوبا ب500، إذن هذا أسرف في ملبسه. وهكذا إذا كان يريد أن يشتري شيئا من حوائجه أو يبني دارا فيسرف في زينتها ويسرف في شراء الأشياء التي يمكن أن يصل فيها بحد القوام، هذا كله يدخل في الإسراف. ليس الإسراف خاصا بالأكل والشرب، وإنما جاءت الآية كقاعدة عامة. ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يأخذ بالقصد، وهذه الدنيا ممر ومعبر والآخرة قرار، ونعم القرار لمن وفقه الله لعمارتها والاشتغال بها. فإذا ابتلي الإنسان بحب الدنيا شغلته ثم ألهته وجرته إلى أوديتها حتى لا يبالي الله به في أي أوديتها هلك، نسأل الله السلام والعافية. فالإسراف مذموم، وعلى الإنسان أن يجتنبه. ومثل ما حرم الله الإسراف حرم الله البخل والتقتير، تقتير الإنسان والتضييق على نفسه، والوسط هو المنبغي. فلا يبخل الإنسان على نفسه بخير الدين، ولا يبخل على نفسه بخير الدنيا، فإنه يأخذ بالوسط. فإذا بخل وصار بخيلا والعياذ بالله ضر نفسه. ولذلك البخيل محروم من الخير الكثير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسماء أنه قال: يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فإذا البخل على النفس من أعظم البخل، أن يبخل عليها بخير الدين ويبخل عليها بخير الدنيا، فيضيق على نفسه في المأكل والمشرب. وأسوأ ما يكون أن يظن أن هذا البخل وهذا التضييق أنه حكمة وأنه عين العقل وأنه إنسان فاهم للدنيا، وأن كل ما جئت تكلم يقول لك الدنيا ستفعل وتفعل والدنيا صعبة وأنا محتاط للدنيا. فإذا به يبالغ في احتياطه، كلامه صحيح أن الدنيا صعبة وفتنها عظيمة وقد تضيق على الإنسان بعد أن تتسع، لكن ليس معنى هذا أنه يضيق على نفسه، يضيق على زوجه، على أولاده، يقتر عليهم. الوسط هو القوام، كما أن الوسط في المأكل هو القوام، كذلك في النفقات وفي مصالح الدين والدنيا يأخذ الإنسان باليسر ولا يضيق. والله من حكمته وعلمه بخلقه وعدله أنه يعامل الإنسان بعدله ويعامله بفضله، ولا يظلم ربك أحدا، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. ومن تعود البخل على نفسه فسيبخل على أولاده وسيبخل على زوجه وسيبخل على الناس، حتى والعياذ بالله ربما بخل عليهم بما فرض الله عليه. وأعظم البخل البخل بالعلم، فتجده لا ينفع الناس. فإذا لا يسرف ولا يقتر، ولكن يكون وسطا، فلا يجعل يده مغلولة إلى عنقه ولا يبسطها كل البسط فيقعد ملوما محسورا. ونسأل الله أن يرزقنا هذا السداد والقوام. كلما قرأ المؤمن كتاب الله واستمع إلى مواعظ الله وجد فيها الحكمة بوضع الأمور في نصابها ودلالة الخليقة على مصالحها وعلى مفاسدها في دينها ودنياها وآخرتها، فانظر رحمك الله إلى كلام ربك كيف جاءت هذه الجزئية التي هي كلمات قليلة وقد انتظمت تحتها من المعاني الشيء الكثير، ولما غاب من المعاني في هذه الآيات أكثر، لأن كلام الله مليء بالحكم. فهذه الآية الكريمة نبراس لكل موفق في هذه الحياة، في مطعمه ومشربه كأصل، وفي جميع شؤونه وأحواله على سبيل العموم، فرعا عما ذكره الله في مسألة المأكل والمشرب. هذه الآيات التي نتناولها بالبيان هي آيات الأحكام، تسميها العلماء آيات الأحكام، وآيات الأحكام تختص بالعبادات والمعاملات، والعبادات هي الأساس وهي الأول الذي ينبغي أن يبدأ به الإنسان في تعلمه وتعليمه. والعلماء رحمهم الله منهم من يفسر آيات الأحكام مراعيا ترتيب القرآن في العرض الأخيرة، فيبدأ بآيات الأحكام في البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخر القرآن. وهذا الترتيب لا شك سار عليه الآئمة والعلماء، وهو الحقيقة أفضل وأكمل، خاصة مثل ما يقال التأدب مع النظم القرآني والعرض الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليها ترتيب القرآن. لكن الإشكال أننا لو بدأنا بهذه الطريقة أننا سنتعرض لآيات الأحكام وهي تحتاج إلى مسائل ينبغي تقريرها في العبادات. فإذا لو سرنا على هذه طريقة العلماء والأئمة يكون من الصعب استيعاب كثير من المسائل. ومن هنا رأينا أن الأفضل، طبعا نحن لا نفسر ولست بمفسر، لكني أريد أن أبين بعض الأحكام، فلذلك اخترنا أن يكون الترتيب على المعنى على الترتيب الفقهي. والترتيب الفقهي أن نبدأ بالصلاة، وإذا بدأنا بالصلاة نبدأ بشرائطها. جعل الله من شرائط الصلاة استقبال القبلة، أولا الوقت، دخول الوقت، وبينا فيه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وبينا فيها مواقيت الصلاة. واشترط الله لصحة الصلاة ستر العورة، وذكرنا فيها هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين، يا بني آدم خذوا زينتكم. فهذه أصل في اشتراط ستر العورة. وهذه الدروس التي مضت كلها في شروط الصلاة، وبإذن الله سننتقل في آية ببيان شرط الطهارة بعد أن بينا ما تقدم من الشروط من الوقت وستر العورة واستقبال القبلة. فسنبدأ إن شاء الله بالشرط الرابع، وهو شرط الطهارة. الطهارة فرضها الله للوقوف بين يديه، فلا يقف المصلي ليصلي سواء كانت صلاته فريضة أو نافلة إلا بعد أن يحصل شرط الطهارة، فيكون طاهرا في بدنه وثوبه الذي يصلي فيه والمكان الذي يصلي عليه، ويكون طاهرا في هذه الثلاثة من الخبث فليس فيها أو عليها نجاسة، ويكون طاهرا في بدنه بالطهارة الصغرى والكبرى، ليس محدثا، حدثا أصغر أو أكبر. فإذا تطهر كما أمره الله حل له أن يصلي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم. وهذه الطهارة التي جعلها الله شرطا لصحة الصلاة دلت الآيات في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على اشتراطها، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث. فالطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث، وكلاهما ورد في نصوص الكتاب والسنة، ورد الأمر به في نصوص الكتاب والسنة. طهارة الحدث الخبث أن يكون المكان الذي تصلي فيه طاهرا، ولذلك لما بال الأعرابي في المسجد كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء، وفي رواية دلوا من ماء، فأمرهم أن يطهروا المكان الذي تنجس من المسجد لأنه يصلى عليه. كذلك أيضا لما كان أخبره جبريل بنجاسة عليه قال: خلعهما عليه الصلاة والسلام، لأنه لا بد أن يكون الحذاء الذي يصلي به طاهرا. إذن المكان والموضع الذي يقف عليه لا بد أن يكون طاهرا، سواء أرض المسجد أو الفراش الذي على الأرض أو الحذاء الذي يلبسه، هذه لا بد أن تكون طاهرة. ثم يكون طاهرا في بدنه، فليس على بدنه نجاسة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض: ثم اغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم لأنه نجس، فأمرها بغسل الدم وأمرها بطهارة بدنها. فالبدن يشترط طهارته للوقوف بين يدي الله، فلا تصح صلاة من على بدنه نجاسة من بول أو دم أو بقايا الغائط في غير الموضع إذا استجمر، فهذه كلها ينبغي أن يطهرها، يطهر بدنه منها حتى يقف بين يدي ربه متطهرا طهارة معتبرة، وهي طهارة الخبث في بدنه. وبناء على ذلك الثوب، قال تعالى: وثيابك فطهر، قال تعالى: وثيابك فطهر. ولما بال الصبي كما في الصحيحين حديث أم محصن رضي الله عنها، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام بصبي لها لم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره صلوات الله وسلامه عليه، فبال عليه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من ماء ونضحه فطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بالنضح. ولذلك قال في حديث علي رضي الله عنه في السنن: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فطهر ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. وبناء على ذلك لابد من طهارة الثوب والبدن والمكان. وأما الطهارة من الحدث فتنقسم إلى قسمين: إما أن يكون الحدث أصغر أو أكبر. فإذا كان الحدث أصغر وهو البول والغائط والريح والمذي والودي ورطوبة فرج المرأة على أصح قولي العلماء رحمهم الله والريح، كل هذه نواقض للطهارة الصغرى. وجاءت في هذه الآية الكريمة أشار الله إليها بقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط، ذكر المحل وأراد الحال فيه. والغائط هو المكان المطمئن من الأرض الذي يطلب لقضاء الحاجة، فلم يرد الموضع إنما أراد ما فيه من الخارج. ولذلك البول والغائط ناقض للوضوء. وكذلك الريح كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا الريح ينقض الوضوء. هذه كلها نواقض الطهارة الصغرى. أشار الله إلى هذه النواقض في هذه الآية الكريمة والتي سنذكرها والتي يسميها العلماء بآية الوضوء من سورة المائدة. أشار إلى الطهارة الصغرى، طبعا لها نواقض كما ذكرنا، وهناك الطهارة الكبرى التي هي الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الغسل من أجل الإسلام. هذه كلها أغسال واجبة، فهذه طهارة كبرى. وهذه الطهارة الكبرى أشار الله إليها في هذه الآية أيضا بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن نحن أمام هذا الشرط من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. وآية هذه الآية التي سنبدأ بها إن شاء الله جامعة لهذين النوعين من الطهارة التي فرض الله للصلاة. نعم. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
هذه الآية الكريمة: اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي الحمد والشكر لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ختمها بقوله: لعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين، وهذا يدل على أنه أنعم بنعمة عظيمة. هذه الآية تعرف عند العلماء رحمهم الله بآية الوضوء، لأنه ليس في كتاب الله آية بيّنت صفة الوضوء كما بيّنتها هذه الآية الكريمة، وهي من سورة المائدة، وهي مدنية ونزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدني كل ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان في أسفاره خارج المدينة، بل وربما وقع بمكة، فإن هذه السورة مدنية. وفيها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، أي بمكة، ومع ذلك تعتبر السورة مدنية. فالمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاعتداد به بالزمان لا بالمكان. وهذه الآية الكريمة وصفت بآية الوضوء لأنها جمعت صفة الوضوء وأشارت إلى نواقض الوضوء، في قوله سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا بالنسبة للخارج من السبيلين. وقوله بعد ذلك: أو لامستم النساء، في قراءة أو لامستم وقراءة أو لمستم، فعلى قراءة أو لمستم يستدل بها من يقول إن لمس المرأة ينقض الوضوء، فتكون دالة أيضا على ناقض للطهارة الصغرى وهو اللمس. وإن كان تفصيل كما سنذكره أن لمس المرأة من المحارم من أحيها لا ينقض الوضوء، كما في الصحيح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: واللمس إذا كان بشهوة وخرج خارج وحسب الخارج فالناقض الخروج لا لمجرد اللمس. وسيأتي بيان هذه المسألة. إذن إذا قرئ أو لمستم فهذا ناقض للطهارة الصغرى، إذا قرئ أو لامستم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ويكون المراد بها الجماع، أو لامستم النساء، لأن الله يكني، وهذا من أدب القرآن أنه لا يذكر جماع النساء وإتيان النساء صريحا، وإنما يأتي بألفاظ تدل عليه بالكناية، وهذا معروف في لسان العرب، وهو من الأدب في الخطاب والأدب في الكلام. وكذلك بيّنت الآية الكريمة، إذن بيّنت الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وسبب الطهارة الصغرى في قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم، أو لمستم. وسبب الطهارة الكبرى بقوله: أو لامستم النساء، وقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فنبهت على أن الجنابة توجب الطهارة، والمراد بالطهارة هنا الطهارة الكبرى وهي الغسل. وهذا مما أجمله القرآن لما قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أجمل القرآن وبينت السنة، فبينت أن الجنابة تكون طهارتها بالغسل. فإذا قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فاغتسلوا، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي رضي الله عنه في مسلم، في صحيح مسلم: إنما الماء من الماء. فبين أن خروج الماء بالجنابة يوجب الماء وهو الغسل. فإذا هذه الآية انتظمت الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وسبب الحدث الأصغر وسبب الحدث الأكبر، وبينت أيضا البدل عن الطهارة، فبينت أن الأصل في الطهارة أنها الماء، لقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قال اغسلوا، والغسل هو صب الماء على الشيء وإمراره عليه، فدل على أن الأصل في طهارة الصغرى والكبرى أن تكون بالماء. ثم نبهت على البدل عن الماء، فقال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فبينت البدل، وبينت نوعه أنه الصعيد الطيب، وبينت شرطه طيبا طاهرا، طيبا يكون طاهرا من تراب طاهر، وبينت صفته، وهذا كله مما اعتنت به الآية الكريمة، ويدل على جوامع الكلم في كتاب الله عز وجل، حيث جمعت هذه الأحكام كلها، وكل جزئية من هذه الجزئيات تحتها مسائل وفروع مما يستدل به سواء من الكتاب أو السنة، ولذلك فيها من البركة والخير كثير. يقول بعض العلماء كما ذكر الإمام ابن العربي أنهم اجتمعوا في مسجد بفاس المغرب، وكانت مدينة ولا يزال فيها الخير إن شاء الله مدينة علم مشهورة بالعلماء والمحدثين من القديم قديم الزمان، فيها أئمة كبار من أهل الحديث والعلم ودواوين العلم. فهذه المدينة اجتمع علماؤها في مسجد وجلسوا، طبعا علماء القرآن والتفسير والقراءات وعلماء الفقه وعلماء الحديث، كل يدلي بدلوه، فاستخرجوا المسائل والفوائد من هذه الآية الكريمة فبلغت 800 مسألة، 800 مسألة من هذه الآية الكريمة. ولا شك أن كتاب الله فيه المعاني العظيمة وفيه الدلائل الكثيرة، وإذا ازداد الإنسان علما وفتح الله عليه ازداد فهما لكتاب الله، وعلم أن القرآن شيء عظيم. فهذه آية عظيمة، آية الوضوء من سورة المائدة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام خير الجزاء وأوفاه، استفتح كتاب الطهارة بها، استفتح بهذه الآية، ثم ذكر الأحاديث التي وردت على شرطه في الطهارة لكي تكون تفسيرا لهذه الآية الكريمة، لأن القرآن أجمل والسنة بينت، القرآن أجمل في الآية فيها كثير من آيات مجملة ولم يفسرها ولم يبينها إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإمام النسائي رحمه الله في السنن استفتح فيها بها كتابه رحمه الله، وشرحها الوادي في شرح السنن وفسرها، فهي آية عظيمة وفيها فوائد عظيمة كثيرة. استفتحها الله عز وجل بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء عام من وجه خاص من وجه، نداءات القرآن منها ما هو عام كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهذا نداء عام، وقد يكون النداء خاصا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا نداء محبب إلى القلوب، فأعز صفة وأشرف صفة للمسلم للعبد في هذه الدنيا أن يكون من أهل الإيمان الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى ورسله وكتبه وما فرض من الإيمان به سبحانه، فصدقوا وأيقنوا واتبعوا ما جاءت به الرسل من ربها. فصفة الإيمان صفة شريفة، فإذا استفتح الله عز وجل النداء، فإذا كان النداء مشتملا عليها يشير إلى أنه من لازم الإيمان العمل، فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقيم فرائض الله كما أوجب الله، وأيضا هي تشحذ الهمة، فإن المؤمن إذا سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا، وهذا شأن المؤمن الموفق جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، فإنه تستجم روحه وتنتشي، يصيبه شيء من الجد والاهتمام، ما الذي تأمر به ربي حتى أفعل، وما الذي تنهاني عنه حتى أجتنب. ولذلك ما قال الله يا أيها الذين آمنوا إلا وهناك خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فيرعيها المؤمن سمعه وفؤاده وقلبه لكي يكون منتفعا بكلام الله، فإن الله لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عما فيه الشر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. العرب تأتي بهذه الصيغة على ثلاثة أوجه: إما أن تقصد ما قبل فعل الشيء، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن ما المراد؟ المراد قبل قراءة القرآن، إذا قرأت القرآن فاستعذ، أي قبل القراءة. وإما أن يكون أثناء الفعل، أثناء فعلك للشيء، تقول إذا صليت فاخشع، إذا صليت فاخشع، وإذا قرأت القرآن فرتل، وإذا أذنت فترسل، وإذا أقمت الصلاة فاحدث. هذا كله أثناء ماذا؟ فعل الشيء. وتارة يكون ما بعد فعل الشيء، تقول إذا صليت فاذكر الله، أو إذا صليت الظهر فأتني، أي بعد أن تنتهي من صلاة الظهر ائتني. وهنا لما قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ليس المراد أنه يقوم ثم يتوضأ، وإنما المراد إذا أراد القيام، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك، الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل، إذن قبل فعل الشيء. فإذن الوضوء مأمورون به عند القيام إلى الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن في السنن: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء عند القيام، إذا أردت أن أقوم إلى الصلاة. فلا يستقبل العبد القبلة ويكبر إلا وهو متطهر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فإذا هو لا يقوم ولا يفتتح الصلاة إلا بعد أن يكون متطهرا، الطهارة المعتبرة على الصفة التي ذكرناها. إذا قمتم إلى الصلاة عام شامل للصلاة الفريضة والصلاة النافلة. فإذا إذا أراد أن يصلي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فإنه يجب عليه أن يكون متطهرا. وإذا أراد أن يصلي سنة الفجر أو سنة الظهر أو يصلي سبحة الضحى أو يوتر فإنه يتطهر كما أمره الله، وينبغي عليه أن يتوضأ كما أمره الله. إذن إذا أراد الصلاة فريضة أو نافلة. أيضا هناك شيء يوصف بكونه صلاة لكنه ليس كالصلاة في الصفة الكاملة، فصلاة الجنازة صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. فلما قال الله إذا قمتم إلى الصلاة فإننا نقول لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، مع أنها ليست كصلاة الفريضة وليست كصلاة النافلة من حيث الصورة، لكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فأخذت حكم الصلاة. ما الدليل على أنها سميت صلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بميت ليصلي عليه سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك وفاء يعني سدادا؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، صلوا صلوا على صاحبكم، فسمى صلاة الجنازة صلاة، فدل على أنها صلاة شرعية يشترط فيها ما يشترط في الصلاة الشرعية من الطهارة، استقبال القبلة، وستر العورة إلى آخره. فهذه صلاة سماها. أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. الطواف بالبيت صلاة، فوصف الطواف بكونه ماذا؟ صلاة، فدل على أن الطواف لا يصح إلا بوضوء. حديث من المؤمنين عائشة لما حاضت بسرف قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل على أنها غير منعها لكونها غير متطهرة. إذا لو كان المانع خوف تنجيس المسجد لقال تلجمي، لقال مثلا شدي الموضع كما قال لحمنة في الوضوء، قال لها تلجمي. فإذا كان التلجم أو الحفاظ أو التحفظ موجودا وسهلا، إذن المراد به الطهارة. سمى من ذلك في حديث من المؤمن عائشة ما طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت إلا متطهرا. فإذا الطواف نعتبره صلاة، والدليل على ذلك أننا نستقبل القبلة فيه، فلا يصح الطواف إلا إذا كان على يسار الطائف، فلو طاف عن يمينه لم يصح طوافه. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ويكون فيه شرط ستر العورة، لأن آية ستر العورة في الصلاة نزلت في الطواف في البيت، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا اشترط فيه استقبال القبلة وستر العورة والطهارة، كل ما سماه الشرع وصفه بكونه صلاة يجب علينا أن نتطهر قبله. لماذا؟ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. كان في أول الإسلام يتوضأ المصلي عند دخول وقت الصلاة، فإذا دخلت صلاة الظهر توضأ، فإذا أذن العصر توضأ لصلاة العصر ولو كان على وضوء الظهر، هذا في أول الأمر. وإذا قال عليه الصلاة والسلام هنا قال إذا قمتم إلى الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة من حيث الأصل الفرض، ثم نسخ ذلك بيوم الخندق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون عن الصلاة. الخندق كما هو معلوم حفر حتى لا يدخل العدو المدينة، وهذا الخندق يحتاج إلى أنه يحفظ من إحداث الثغرة فيه، لأنه يعني إذا حدثت الثغرة كأنه لم يحفر، والثغرة أن ينظر العدو إلى مكان فيتسلط منه ويدخل يردمه ثم يدخل، لأنه جيش كامل لا بد أن يردم هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان النهار يجلس هو وأصحابه على سفح جبل سلع الشمالي المطل على جهة أحد التي فيها الخندق، إذا رأى أحد من المشركين تقدم نضحوه بماذا؟ بالنبل حتى لا يتقدم لأنه بعيد، فهذا يحتاج إلى أن يكون على يقظة مستمرة، وهذا قبل صلاة الخوف. فلما كان في يوم من الأيام كثر محاولة المشركين لمجاوزة الخندق، فشغل عليه الصلاة والسلام والصحابة بردهم حتى غابت الشمس. في بعض الروايات لم يصلي الظهر ولا العصر حتى أذن المغرب دخل المغرب، فجاء عمر رضي الله عنه إليه وهو يقول والله يا رسول الله ما كدت، كما في الصحيح، ما كدت أصلي المغرب حتى كاد العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم والله ما صليته، هو يقول ما كدت، عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الشديد في أمر الله جاء يشتكي يقول يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس إيش تغرب. فما زال منشغلا بردهم حتى كادت الشمس، فقام وصلى العصر. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، يعني إذا ذهب وقت العصر ودخل وقت ماذا؟ المغرب. فصلى الظهر العصر والمغرب، وفي بعض الروايات الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلوات الله عليه وسلم، لأنه حبسه المشركون، وهذا قبل صلاة الخوف وآية المسايفة. فلما نزلت صلاة الخوف وآية المسايفة لم يعذر أحد في الجماعة إلا من عذره الله، وصار قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا يسمى حال المسايفة، يصلي المسلم وهو يقتل العدو بسيفه، وحال صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وسيأتي تفسيرها. إذن كان في أول الإسلام يصلي عند دخول وقت الفريضة، ثم نسخ وأصبح الوضوء باقيا في حكمه أنه يجب استباحة الصلاة حتى ولو كان أكثر من فرض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فصار ناسخ، وأصبح الوضوء يصلى به الفرض والنفل في الوقت وغيره. هذا بالنسبة لقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قوله إذا قمتم يدل على أن الأصل في الصلاة أن يصليها أن نصلي وهو قائم، وذلك قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فقال إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم أمر. ولذلك يقول العلماء القيام ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام من دون عذر في الفريضة. وأما النافلة فسيأتي ما يدل على أنه يجوز أن يصلي النافلة وهو قادر على القيام، وله أجر الأجر على النصف من صلاة القائم، كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. إذا قمتم إلى الصلاة نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
هذه الآية الكريمة اشتملت على بيان صفة الوضوء. الوضوء صفته تنقسم إلى قسمين، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة إجزاء هي الصفة التي لا يصح الوضوء بدونها، وهي التي تشتمل على فرائض الوضوء وواجباته وشرائطه، فإذا توضأ لابد أن يستجمعها، فإذا خرم منها شيئا لم يصح وضوءه. وأما صفة الكمال فهي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، كحديث عثمان بن عفان في الصحيحين عنه رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين، وحديث علي رضي الله عنه، وغيرها من الأحاديث المتممة والمكملة. هذه صفة كمال. صفة كمال اشتملت على الفرائض والواجبات والشرائط، على فرائض الوضوء وشرائطه، وكذلك على سننه ومستحباته. هذه أفضل ما تكون، إذا توضأ بها تكون الصفة الكاملة. وأكمل الكمال الإسباق، أن يتوضأ ثلاثا، أن هذا هو أعلى درجات الوضوء. وهذه العبادة التي بيّن الله صفتها في هذه الآية الكريمة عبادة عظيمة، والجمهور يصفونها بكونها عبادة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقهم بعض السلف كالأوزاعي، الذين لا يقولون باشتراط النية لصحة الوضوء. الوضوء عبادة، والدليل على كونه عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والطهور هو فعل الطهارة والمراد به الوضوء، وشطر الإيمان الإيمان هو الصلاة، لأن الله ورسوله سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الوضوء نصف الصلاة، والصلاة لا تصح بإجماع العلماء إلا بنية، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات والوضوء عمل. فعلى العموم هذه العبادة العظيمة عبادة فضلها الله وشرفها وجعل فيها من الخيرات ما يجعل المسلم حريصا على أن يؤديها على أتم الوجوه وأكملها. أولا ما يدل على فضلها وشرفها أن الله تولى من فوق سبع سماوات بيان صفة الوضوء، فهذا يدل على أنها عبادة عظيمة ولها شأن، أن الله يبين كيف تتوضأ من فوق سبع سماوات، وأجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أن هذه الأعضاء التي اشتملت عليها آية الوضوء أنها فرائض الوضوء الأصلية: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه كلها فرائض، اتفق مهما وقع من الخلاف بين العلماء لم يصل إلى هذا الذي أوحى الله به في كتابه أنه فرض لازم، فدل على فضل هذه العبادة وشرفها. ومن فضلها وشرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها نصف الصلاة. الطهور شطر الإيمان، الشطر هو النصف والإيمان هو الصلاة، فكونها نصف الصلاة فانظر رحمك الله إلى فضل الصلاة، وكونها ركنا من أركان الإسلام ثم يقال إنها نصف الصلاة، هذا شيء عظيم. ولذلك العلماء رحمهم الله الآية الكريمة مشتملة على الوضوء كما ذكرنا، وعلى الغسل، وعلى نواقض الوضوء ونواقض الغسل والموجبات الغسل، وعلى الطهارة البدلية وهي التيمم وشرطه، كل هذا تركوه وقالوا آية الوضوء لأنها أكثر ما اشتملت عليه الآية، هذا أول شيء. وثانيا لأن الله صدر وابتدأ بالحديث عن بصفة الوضوء قبل غيره، مع أن صفة الوضوء الآية نزلت سنة 6 في غزوة المريسيع أو بني المصطلق كما سيأتي إن شاء الله عند بيان سبب نزولها. هذه الآية الكريمة تأخرت إلى سنة 6، وكان الوضوء معروفا قبلها، لأن جبريل عليه السلام لما كانت صبيحة الإسراء قبل زوال الشمس بيسير نزل فتوضأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه. والوضوء يقول بعض العلماء أنه ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل، كان في من كان قبله كما في قصة سارة عليه السلام مع عظيم مصر لما أرادها، وأنها توضأت ثم صلت، فدل على أنه ليس خاصة. إنما الذي خص الله به هذه الأمة في الوضوء شرفا تشريفا وتكريما أن الله جعل سيماء هذه الأمة يوم القيامة أنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، سيماء لهم ليست لغيرهم. وبهذا الوصف وبهذا التشريف والتكريم يعرف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أمته من بين الأمم كلها صلوات. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فإذا قربت الماء تريد أن تتوضأ استشعر أنك في عبادة وأنك في طاعة وأنك في قربة، وأن هذه العبادة التي تؤديها نزلت من فوق 7 سماوات وبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، واعتنى ببيانها في كتابه، واعتنى ببيانها في سنة نبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس بعيب ولا حرج أن تجلس مع أبنائك، مع بناتك، مع زوجك، مع أهلك، أن تكون إمام الحي فتجعل خطبة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم من يقوم ويقعد من يقعد، بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة عظيمة قد يفقد، قد يشيب عارض الإنسان وهو يضيع حقا من حقوق الله في الوضوء، وهذا وقع. وإذا كان الصحابة أمامهم النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومع ذلك رأى أعقابهم تلوح لم يصبها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار، ما جامل حتى أصحابه، أعقاب فقط جزء يسير من بدن الإنسان الذي فرض الله غسله في الوضوء توعد عليه بهذا الوعيد الشديد. ويل، قيل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره والعياذ بالله. هذا كله في هذه العبادة ليست بالسهلة، ليست المسألة خبط الماء، تأتي بسكينة ووقار وتستشعر أنك تتقرب إلى الله، تعبد الله، ثم استحضار النية. قد يشيب عارض الإنسان وهو لم ينوي الوضوء، يأتي أمام المغسلة ويضرب بيديه ويغسل وجهه ولا يستشعر أنه يرفع حدثا. عبادة، هذه عبادة قربة لله. ولذلك اعتنى الله ببيان من فوق سبع سماوات والصحابة رضوان الله عليهم. يأتي الرجل كما في الصحيحين من حديث عمرو بن يحيى المازني رحمه الله التابعي الجليل، يأتي يقول: رأيت عمرو بن أبي الحسن أتى إلى عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل له مكانته وله قدره، يأتي أمام الناس ليخاطب صحابيا جليلا، فيقول له: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هذا السؤال في حديث واحد استفادت منه أمة لا يعلم عددها إلا الله إلى يوم القيامة وهي تستفيد من حديث عبد الله بن زيد، لأنه من أجمع الأحاديث، وقل مسألة خلافية في الوضوء إلا وهي مبنية على هذا الحديث أو يشير إلى جزء منها. هذا كله في ميزان حسنات من سأل، أنه السبب. ولذلك هذا التابعي ما استنكف ولا شعر بالنقص، ما تشعر بنقص وأنت تتعلم أمور دينك. ولا يأتي أحد يقول أننا في زمان وكذا إحنا جالسين على الوضوء. نعم نجلس على الوضوء ونتعلم الوضوء ونتقرب إلى الله، لأنك إذا جئت تقرب الماء فتغسل كفيك وأنت تتذكر أنك تغسلها كما غسلها بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه، تؤجر على الفعل وعلى المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صببت الماء على وجهك وأنت تتذكر كيف كان يغسل بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه وجهه، تؤجر أجرا أكثر مما لو خبطت وأنت تريد فقط الطهارة. فإذن أمرها عظيم هذه الآية الكريمة وما اشتملت عليه. عبادة الوضوء عبادة عظيمة، ولذلك جعل الله شرابها سميت وضوءا من الوضاءة والحسن، لأن المسلم إذا حافظ على الوضوء وأصبح لا يحدث حتى يتطهر فإنه يظهر أثر ذلك في وجهه، ولذلك تجد نورا في وجوه المصلين لا تجده عند غيرهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لأنك إذا غسلت وجهك خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناك مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيك. وفي صحيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرب وضوءه فيغسل كفيه إلا خرجت خطاياه، ثم إذا مضمض واستنشق واستنثر خرجت كل خطيئة مع خياشيمه من خياشيمه، ثم إذا غسل وجهه خرجت كل خرجت خطايا وجهه، حتى ذكر غسل الرجلين، ثم قال: فإذا صلى ركعتين أقبل فيهما على ربه ثم انفتل منهما انفتل كيوم ولدته أمه. قال أبو أمامة رضي الله عنه صحابي سمع صحابيا يحدث بهذا الحديث كما في صحيح مسلم: يا عمرو، أكل هذا يعطيه الله في هذا المجلس اليسير؟ اعلم ما تحدث به، يعني هذا الكلام الذي تقوله هل هو صحيح؟ قال: يا أبا أمامة، كبر سني ورق عظمي ودنا أجلي، وليس بي حاجة أن أكذب على الله ورسوله، ولولا أني سمعته المرة والمرتين والثلاث وسبعا وأكثر من ذلك لما حدثت به، كله بفضل الله ثم هذه العبادة. أن الإنسان إذا أداها ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، صغائر كبائر، يقول كيوم ولدته أمه. ويقول إذا أراد التقييد يقول: ما لم تغش كبيرة، أما هنا قال كيوم ولدته أمه. فهذه عبادات عظيمة يستشعر الإنسان، يستشعرها حينما يتعلمها ويعلمها ويحرص على تعليمها. وكان الرجل الصالح يأتي فلا يبلغ ولده وقت الأمر بالصلاة إلا علمه كيف يتوضأ. ما يتساهل مع أولاد، يعلم الذكر والأنثى والصغير والكبير ويراقبه في وضوئه، هذا حق الله. إن اعتززت بالله أعزك الله، وإن قمت بحق الله وفى لك الله. عبادة الوضوء تجد الرجل هكذا يقلب الماء ولا يدري أين هو، فقط أنه يتوضأ ولا يستحضر لا نية ولا رفع الحدث، كله بسبب عدم الاستشعار لفضل هذه العبادة الجليلة وما جعل الله فيها من الخيرات. قال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك أو خشخشة عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. قال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. وذلك قال العلماء: باب في فضل الوضوء والصلاة عقيبة. فإذا الوضوء عبادة، يكفي في فضلها وشرفها أنها تستفتح بها أعظم العبادات هو الوقوف بين يدي الله عز وجل. فسمى العلماء هذه الآية بآية الوضوء مع اشتمالها على الوضوء وغيره لعدة أسباب، منها أن أكمل صفة في القرآن جاءت الوضوء، جاءت في هذه الآية. ثانيا أن الله قدم بيان الوضوء على بيان غيرها، وهنا فائدة أن الله قدم طهارة الوضوء على الطهارة من الحدث والخبث، لأن الوضوء كما ذكرنا لشرفي. ثانيا أن الوضوء تعم به البلوى، فأنت تتوضأ أكثر من أن تغتسل، الوضوء يوميا تتوضأ، وقد تتوضأ 5 مرات على الأقل على الفروض، وقد يبلغ مرات عديدة إذا أردت النوافل وأردت فضل الطهارة، فهي تعم بها البلوى. ولكن الغسل قد يغتسل الإنسان في الأسبوع 1 مرة غسل الجمعة، وقد يكون مسافرا فلا يغتسل حتى شهرا كامل، إذا قلنا إن المسافر لا، إن غسل الجمعة للشهود وليس لليوم. الشاهد من هذا أن هذه العبادة لها فضل عظيم، وهذه الآية الكريمة اعتنت ببيانها، واستفتح الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة في صفة الوضوء بالفرض الأول وهو غسل الوجه. والغسل في لغة العرب مرور الماء، غسل الشيء صب الماء عليه. إذا صببت الماء، هذا مهم جدا حتى نعرف الأحكام التي ستأتي، إذا صببت الماء وسال على ظاهر كفك وأصاب الظاهر دون وجود أي حائل فأنت غاسل. لا يشترط أن تدلك، الدلك ليس شرطا، فإذا صببت كفى، لكن الدلك قد يجب إذا كان الماء قليلا ولا يصل إلى ما بين الأصابع مثلا إلا بالتخليل، فتخلل أصابع وتدلك إذا كان الماء مثل شدة البرد أو كذا، واحتاج إلى أنك تمر حتى يصيب الظاهر، فحينئذ يكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الغسل في لغة العرب على ما ذكره كثير من أئمتهم أنه صب الماء على الشيء. فاغسلوا وجوهكم، الوجه ما تحصل به المواجهة، وإذا واجه الشيء قابله، فالذي يأتي من قبل الوجه يكون مواجها للإنسان، وعليه فإن الإنسان يواجه الناس بظاهر البشرة في الوجه. ومن هنا ينبني عليه أنه إذا كانت له لحية تبعت الوجه لأنه يواجه بها، حتى نفهم المسائل التي ستأتينا بعد. هذا أصل الوجه، أنه من المواجهة وهي المقابلة. غسل الوجه أجمع العلماء على أنه فرض من فرائض الوضوء، والدليل على أنه فرض قوله اغسلوا، أمر، والأمر للوجوب. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل وجهه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيحة كلها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها مشتملة على غسله لوجهه بأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه، فهو فرض بإجماع العلماء، يجب غسل الوجه. الوجه إذا كان واجبا فالسؤال أين حدود الوجه؟ الوجه له حد من الأعلى إلى الأدنى، وحد بالعرض، حد طولي وعرضي. أما حد الطول فمن منابت شعر الرأس عند الناصية إلى من حدر من اللحيين. العرب تسمي الفك الأسفل لحي والأيمن لحي، هذا العظم من جهة الوجه تقابل، ثم يكون قدر يسير تحته من جهة الحنك. لا يمكن أن تكون غاسلا للوجه كاملا إلا إذا أمسكت جزءا يسيرا مما انحدر من تحت اللحي، لأن الواجب دائما في الشريعة أصلا حتى في الطبيعة لا يتحقق إلا بإمساك جزء يسير مما يليها وقبله. ومن هنا في الصيام قبل تبين باليسير يؤذن حتى ماذا؟ يصبح الإمساك تاما للوقت. وهذا معنى إذا كان الإناء في يد أحدكم فلا ينزله حتى يصيب نهمته، لأن هذا القدر اليسير المحتاط فيه لاحتياط الزمان، مو المراد أنه يجلس يبلع ويشرب، هو فقط قدر يسير. ولذلك كان يقول لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني أذن قبل أن تكون مصبحا حقيقة، لأنه إذا أصبح حقيقة بمجرد أن يقول الله أكبر دخل النهار، فحينئذ لم يصم النهار كاملا، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. فهذا القدر اليسير من أسفل الحنك اللحي تتم به الوجه. من حدر من اللحي ومن الذقن، الأيمن لحي والأيسر لحي، هذا تسميه ذاقنة ذقن الإنسان العظم، هذا واضح وما نبت عليه. فهذا القدر تستتم به الوجه كاملا طولا. أما عرضا فأصح قولي العلماء من الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه الذي أمر الله بغسله. فإذا أراد أن يتوضأ ينبغي عليه أن يغسل الوجه كاملا تاما، ولا يجب عليه أن يغسل داخل عينيه، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف مع أنه يواجه بها، لكن هذه أسقطت بإجماع العلماء. في مذهب حتى قال بعضهم أنه شذوذ عن ابن عمر أنه كان يتشدد وأنه كان يغسل داخل عينيه، لكنه ليس بواجب ولا لازم. وبالنسبة للوجه يشمل جميع ما في الوجه، والشعر الذي على الحاجبين وعلى الشارب وشعر الشارب يجب غسله لأنه من الوجه. وأما اللحية فإذا كان الإنسان ليست عنده لحية وهو الأمرد يجب عليه الغسل، غسل الوجه كاملا. وأما إذا كانت عنده لحية فاللحية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون خفيفة ترى أو يرى البشرة، ترى البشرة من تحتها، فحينئذ يجب عليه غسل الجلد، جلد الوجه واللحية والشعر الذي نبت، لأن الكل يواجه به. وأما إذا كان كثيفا ما ترى البشرة من تحته فالواجب غسل ظاهر اللحية، غسل ظاهر اللحية لأنه هو الذي تحصل به المواجهة. إذن لا يخلل لحيته بالداخل بحيث أنها تصل إلى الجلد داخل إلا إذا كانت لا تمنع رؤية البشرة، فحينئذ يجب غسلها وغسل ما نبت. أما إذا كانت كثيفة أو كثة كلحية النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكتفي بغسل ماذا؟ ظاهرها. والأفضل ورد عن عليه الصلاة والسلام أنه أخذ كفا من الماء، لأنه الغسل للظاهر فجعل من باب العدل للبدن لباطنها، لكنه ليس بواجب بدليل أنه أخره بعده وضوئه عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لمسألة ما ظهر منها ما يكون في الوجه. هل يجب غسل المسترسل؟ نعم، الماء يجريه على ما استرسل منها لأن الكل تحصل به المواجهة. فالمواجهة تحصل باللحية وما استرسل منها، وهو مذهب الجمهور أنه يغسل كما يغسل الشعر في الجانبين. هذا بالنسبة لهذا الفرض وهو الوجه، وإن شاء الله سنتم الحديث عن بقية الأحكام في المجلس القادم. ننتقل إلى الأسئلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل: إذا فاتتني الركعة الأولى من إحدى الصلوات الجهرية، هل أجهر بها أو هل أجهر بما فاتني بعد أن يسلم الإمام؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا فيه تفصيل. إذا كانت الصلاة كلها جهرية كصلاة الفجر تجهر، لأنه يسن للإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ما جهر يجهر فيه وما أسر يسر فيه. إنما الخلاف عند العلماء رحمهم الله إذا كانت الصلاة جهرية وسرية، يعني تجمع بين الجهر والسر كصلاة المغرب والعشاء، وفاتته ركعة، هل يجهر المسبوق ليقضي الركعة التي فاتته وهي جهرية، أم يسر ليبني في صلاته على ما فات؟ هذه مسألة خلافية، وللعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقضي، وهذا القول يحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما فاتكم فاقضوا. والقول الثاني أنه يتم فيجعل صلاته مع الإمام هي الأولى ولا يجهر، لأنه يكون قد صلى ركعتين فبقيت له ركعة واحدة وهي الثالثة، فيعتد بنفسه لا بما مضى، فهو قائم إلى ركعة ثالثة في حق نفسه فهو متم. هذا مذهب الإتمام، الأول مذهب القضاء والثاني مذهب الإتمام. واحتجوا بنفس الحديث في رواية: فأتموا، وما فاتكم فأتموا. والمذهب الثالث قال: نجمع بين الروايتين، رواية أتموا واقضوا، فقالوا يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى بناء في الأفعال وقضاء في الأقوال، فيبني في الأفعال ويقضي في الأقوال. وهذا المذهب الأخير مبني على وجود التعارض بين الروايتين، ولا يصار إليه كجمع إلا إذا كانت الروايتين بمنزلة واحدة. والواقع أن رواية الإتمام أقوى سندا ومتنا، وما فاتكم فأتموا سندا، لأنه أوثق رواة الزهري رووها، وإذا تعارضت رواية الثقة مع الأوثق تقدم رواية الأوثق. ثانيا أن الإتمام، أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام ولا يستعمل الإتمام بمعنى القضاء، وذلك قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال: فإذا قضيت الصلاة، يعني تمت. إذن القضاء استعمل بمعنى الإتمام، فصار من رواية بالمعنى، ولا يقوى على معارضة رواية الإتمام هي الأرجح، وتحسم الخلاف في المسألة. فكل ما جئت وراء إمام تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى، فتبني في الأقوال وفي الأفعال، وبناء على ذلك تسر في هذه المسألة. في الثلاثية كالمغرب والرباعية كالعشاء، إذا جمعت الصلاة بين الجهر والإسرار فإنه يتم. وهذا هو أرجح القولين في نظري، والعلم عند الله أن صلاة الإمام تعتبر هي الأولى، وأن المسبوق يتم صلاته ولا يقضي، أن المسبوق يتم صلاته ولا يقضي. بناء على ذلك في صلاة العشاء إذا أدرك ركعة واحدة يقوم ويأتي بركعة جهرية، لأنه في الركعة الثانية، ثم يجلس التشهد، ثم يقوم ويأتي بركعتين سريتين. وهكذا في المغرب لو أدرك ركعة واحدة يأتي بركعة جهرية لأن هي الركعة الثانية، بمجرد ما يسلم الإمام اعتبر نفسك كأنك تصلي لوحدك، فتبني على صلاته على ما صليت، وتعتبر صلاتك معه هي الأولى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، في نهاية الصلاة وبعد التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أدعو بما جاء في السنة وأزيد عليها دعاء لنفسي ولأولادي بأسمائهم وحاجاتهم، هل هذا جائز أم أنه من الكلام في الصلاة؟ أثابكم الله.
ما شاء الله تبارك الله، هنيئا لك، الله يكثر أمثالك. إلا جائز ومستحب، إن الله أعظم، وسل الله ما شئت. قال بعض العلماء لا يجوز أن يسأل الإنسان في الصلاة أمور الدنيا، ويقول إن هذا من خارج الصلاة، وهذا مذهب ضعيف، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ليتخير من المسألة ما شاء، هذا نص في نفس موضع النزاع، يتخير من المسألة ما شاء، سواء دعا بأمر دينه ودنياه وآخرته، هذا هو المقصود من العبد إذا فرغ من التشهد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بحمد الله والصلاة الثناء على الله بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله من حاجته ما شاء من خير الدنيا والآخرة. وإذا دعا لولده، الدعاء للوالدين والدعاء للولد أولا خاصة الأولاد فيهم حاجة ماسة للدعاء، والله وحده الذي يعلم كم من أب كان سببا في سعادة ولده، وكم من أم كانت سببا في سعادة ولدها، والله أعلم كم اجتالت الشياطين وأخذت من قلوب وقوالب إليها، نزعها الله بفضله ثم بدعوات الآباء والأمهات، وكم من شياطين إنس وجن ومردة أرادوا إفساد الأبناء والبنات، فكانت دعوات الآباء والأمهات حرزا مكينا وحصنا حصينا من الله جل جلاله. دعوة الأبناء والآباء والأمهات، قال الدعاء، دعاء الولد الوالد لولده مستجاب، لأنه دعاء من قلب. وإذا دعوت لولدك، الآباء منازل ومراتب والأمهات منازل ومراتب، فمن الآباء والأمهات من أخرج الأبناء والبنات وقدم لهم كل ما يحتاجوه من خير الدنيا ونسي خير الآخرة، فغفل عن الدعاء لهم وأشغلته الدنيا عن الآخرة. ومنهم من فطر الله قلبه وجبله على الدعاء لولده، فأصبح يدعو لولده فبارك الله بدعواته، وأصلح الله له ذريته وعقبه، وأراه ما يسره في ولده في الدنيا، وأراه ما يسره وهو في قبره وبرزخه، وسيريه الله ما يسره في آخرته، كله بفضل الله. ثم الدعاء، الدعاء حبل متين وحصن حصين تحفظ به ابنك من الفتن ما ظهر منها وما بطن بإذن الله. اللهم عصم أولادي، اللهم احفظهم، اللهم وفقهم، اللهم عنهم على حفظ كتابك وسنة نبيك، وعنهم على الفقه في الدين والعمل بدينك وشرعك، اللهم ارزقهم الاعتصام بدينك، اللهم احفظهم. وهكذا كل دعوة تدعو بها لولدك تنال عدة أجور. الأجر الأول أنك أحسنت إلى ولدك، والله يحب المحسنين ويجزي المحسنين، ومثل ما أنك رحمت ولدك فإن الله يرحمك، لأن الراحمون يرحمهم الله. هذا الأب وهذه الأم التي انفطر قلبها على الولد، فرأته في هم دنيا أو دين ودعت له، أليس هذا من الرحمة؟ أليس هذا من الإحسان؟ وهو من أعلى مراتب الإحسان، لأنه الإحسان إلى القريب، أعظم حسنة في الإحسان أن تكون لقريبك، فتؤجر فيها بأعظم الأجور. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات والمال الذي ينفقه الإنسان، قال أفضله ما أنفقه على أهله وولده. لو تذهب إلى الأكباد الجائعة الظامئة وتطعمها وتترك ولدك فليس هذا بشيء، ولو أنك بدأت بولدك وقدمتهم على من هو ضعيف فقير فإنه أنت المسؤول عنهم، هذا واجب، فأجرك فيهم أعظم من أجرك في غيره. ولذلك تجد الشيطان حريصا على أن يقفل على الإنسان باب الخير في الصدقات، فأتي يقول ولدك ولدك الحمد لله بخير، الحمد لله بنعمة، فيصرفه. قال يا رسول الله إن لي مال كثير، لي مالا كثيرا، أفأتصدق به كله؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال بثلثي؟ قال لا. بنصفه؟ قال لا. قال بثلثي؟ قال الثلث والثلث كثير. يريد أن يتصدق، انظر لفته إلى الأقرب، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. كثير من الناس لا يدري أنه لو مات وترك بيتا لولده طيلة ما جلس الأولاد في هذا البيت يؤجر بأفضل الأجر، أفضل سكن تعطيه وتتصدق به ما تركته لولدك. وهكذا الطعام والشراب والمال، فإذا باع الأولاد هذا البيت واشتروا به أرضا واشتروا به مصالح كلها في ميزان حسناتك إلى يوم القيامة ما دام هذا المال يورث منك. هذه أمور غائبة عن كثير من الناس. أول ما تبدأ بأهلك وولدك، فكما تحسن إليهم بهذه الحسنات وفيها هذا الأجر العظيم، كذلك الدعاء. فلو دعوت وقلت اللهم اجعل ابني عالما عاملا، وصار عالما عاملا، جميع ما يكون في علمه وعمله وتعلم الناس منه في ميزان حسناتك، لأنك أنت السبب. وكم من ابن يعيش سعادة الدنيا بفضل الله ثم بدعاء والده له ووالدته. ادعو بما شئت في مظان الإجابة لولدك وأهلك، وخاصة في الصلوات، فليس هذا من الكلام في الدنيا، لأن هذا من سؤال الله عز وجل، والله يسأل خير الدين والدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ما قال لا يدعو بأمور الدنيا. لكن هناك أدب في أداب الدعاء من الأمور التي نبه عليها القرآن، أن مصالح الدين مقدمة على مصالح الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ويغفل عن الآخرة. مثال، تجد المرأة تأتي في عمرة، أم حنون وولدها مريض، فتقول اللهم اشفي مرضي ولدي، اللهم اشفي ولدي، هذا تؤجر عليه أجرا عظيما. لكن المشكلة أن العمرة كلها ذهبت في اللهم اشفي ولدي، نسيت أن وراءها آخرة، نسيت أن وراءها هموما وغموما وحقوقا وواجب، أن عليها حقوقا وواجب، ما سألت ربها في هذا المقام لنفسها، وبدأت بنفسها كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعول. فأول ما يبدأ الإنسان بالآخرة ثم بعد ذلك بالدنيا، فيسأل الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وأن يقيه الله عذاب النار. هذا أمر مهم في الدعاء، أنه لا يجعل الدنيا أكبر همه. ولا فتجد بعض الآباء والأمهات، وهذا أيضا ننبه فيه في أمر الله بالإحسان للوالدين، الولد إذا كان في وظيفة أو في عمل يأتي إلى أمه وأبيه ويزعجه، يا أبتي ادعو لي أريد كذا وكذا وكذا، يا أمي ادعي لي أريد كذا وكذا وكذا، هذا شيء طيب أن يدعو الوالدان، تسأل دعاء الوالدين، لكن الأفضل والأكمل أن تتذكر قول الله وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان للوالدين ألا تزعجهما ببعض الأمور التي تقلقهم، المهم تجدها إذا اهتم ابنها بشيء اهتمت، وإذا اغتم ابنها اغتمت. نحن لا نمنع هذا ولا نقول أنه محرم، لكن هذه مهمتنا أن نوجه الناس وأن نذكرهم بالأفضل والأكمل. فإذا رأت الأم ابنها، الابن يأتي إذا أراد، ليس هناك توفيق مثل أن يوفق الإنسان أن يسأل ربه، حتى إنه يأتي ويتصدق ولا ينتظر من المسكين أن يدعو له، بل أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسترجع إذا دعا المسكين لأنها تريد الأجر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ومن الشكر الإحسان الدعاء. فأنت الذي ابتليت فتسأل الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لا تتعود أن تقول ادعوا لي يا فلان، ادعوا لي يا فلان. صحيح أن الإخوان يشفعون لإخوانهم وأن المسلم يشفع لأخيه، لكن لا نجعلها أكبر الهم. والدليل على ذلك أن الإنسان يصيبه الكرب، هذا الذي يجعلنا ننبه، يصيبه الهم والكرب، فإذا قال لفلان ادعو الله لي، ادعو لأمي، ادعو لي أبي، ادعو لي، وفرج كربه، قال فرج بدعاء أبي، ما يتذكر قول الله من يجيب المضطر إذا دعاه. والله يريد من العبد أنه يبتلى فيدعوه فيستجيب له فيزداد إيمانا ويقينا، هذا المراد من البلاء، أن يلتجئ. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يترك الدعاء لنفسه ويذهب. فالشاهد من هذا ندعو لأولادنا، وأيضا أن يكون أبناء أيضا يشفقون الأبناء على الآباء والأمهات، فلا يدخل عليهم شيئا يكدر، ويحرصون على الدعاء بأمر الآخرة، الحرص على دعاء الآخرة، فإنها أعظم مطلوب وأشرف مرغوب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ونسألك من المسألة خيرها وبركتها، ونسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك من المسألة خيرها وبرها، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.